إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى من أعظم المعظمين للأثر، المحذرين من علم الكلام، ذلك أن الأثر يقيد العقل للوقوف عما لا يحسنه، وعلم الكلام يطلق العقل ويجسره باسترسال على ما لا برهان له به، حتى يكون منتهاه على حالين: إما أن يقرر ما لا برهان له به من مشابهة الخالق للمخلوق، ويحدث من لوازم الصفات صفات وتفسيرات حتى لو كان في صفة ثابتة بالدليل لم يجز له ذلك الأخذ بتلك اللوازم بإطلاق، وإما أن يستحضر باسترساله معاني باطلة فيرجع على أصوله بالنفي والنقض، ويتحايل على الحقائق بالتأويل والتفويض التام. والوقوف على الحديث والأثر براءة من الخوض فيما لا علم للإنسان به، وأسلم لدينه، وأجمع للمسلمين من التفرق في معرفة ربهم وصفاته. ومعلوم أن الرؤوس التي نشأت فيهم الفلسفة والكلام يقل فيهم علم الأثر، لأن الأثر يحد العقل من الخوض فيما لا يعلم، والكلام يرسله، أي يرسل العقل. ثم إنه لا حد لخيال العقل في الغيبيات ولا منتهى له، وكثير من فرعيات المتكلمين في الأسماء والصفات والغيبيات لا راي لأهل السنة فيه، ويظنون أن هذا علم يعجزون عنه، وإنما يمسك أهل السنة عنه تعظيماً لله، وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون، والمتكلمون لا ينتهون إلى فرع. لهذا فما من فرقة كلامية إلا كان أئمتها الأولون أخف من المتأخرين، لأنهم يتوسعون جيلاً بعد جيل. وقد قال مالك: من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني منتهاه إلى ذلك، وأما الآثار فإنها تحكمهم. وقد قال مالك بن أنس: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. وقد كان مالك يحذر أصحابه من علم الكلام لأجل ذلك، ومن قوله: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد كان أهل المدينة ينهون عن الخوض في علم الكلام، وهم أعلم الناس بأثره على الحديث. وقد قال مالك ومصعب الزبيري: رأيت أهل بلدنا، يعني أهل المدينة، ينهون عن الكلام في الدين، والسلف يطلقون الرأي وعلم الكلام، والأصل في كلامهم أنهم يقصدون بعلم الكلام ما يستدل به من المعقول في الأصول من العقائد، ويقصدون بالرأي ما يستدل به من المعقول في الفروع من الفقه. فالسلف عندما يطلقون علم الكلام إنما يريدون ما يستدل به من المعقول في الأصول من العقائد، وأما الرأي فيقصدون به ما يستدل به من المعقول في الفروع من الفقه. وكانوا ينهون عن الرأي وهو باب للخوض في فروع أمرها أيسر من الأصول، وذلك تعظيماً للوحي قرآناً وسنة وانتهاءً إلى ما بلغه الله لنبيه. وكل من شدد في الرأي من السلف فهو في علم الكلام أشد، أن علم الكلام يتعلق بالأصول، وأما الرأي فيتعلق بالفروع في الفقه. فكل من شدد في الرأي من السلف فهو في علم الكلام أشد، ولا يوجد إمام منهم نهى عن الرأي ثم أذن بالكلام، حتى كان من أصحاب مالك وخاصة المغاربة من دخل العراق ولم يسمع من أهل الرأي ولم يأخذ عنهم الفقه، بل كانت تلك الطبقة من أهل الرأي ينهون عن علم الكلام، كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق. وهؤلاء كانوا محل إنكار كثير من السلف، مع أنهم أدخلوا الرأي في الفروع لا في الأصول. وقد كان مالك ينهى عن علم الكلام كله ولا يستثني منه شيئا، فهو وإن لم يظهر في زمنه وفي بلده علم الكلام تاما كما هو عليه بعده بقرون، إلا أن مالكا نهى عن الكلام ولم يستثني، وربط نهيه عنه بعلل هي متحققة في كل علوم الكلام، سواء ما كان عليه الجهمية أو المعتزلة أو المتكلمون من الأشاعرة. وبهذا فسره جماعة من أتباع مالك المتقدمين كابن خويز من داد وأبي عمر بن عبد البر. وقد كان ابن خويز ينهى عن قبول شهادة أهل الكلام كافة، وكان ابن عبد البر ينقل كلامه معتمدا عليه، فقد نقل عنه قوله في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. ذكر هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقد نقله عن الإمام ابن خويز من داد. ولابن عبد البر كلام في غير موضع من كتبه، لا يرى تقرير ما يتعلق بالغيبيات ومسائل الصفات بالنظر، ولا يرى المناظرة فيها، من ذلك قوله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. ولما كان التوسع في البدع الكلامية لم يكن في زمن مالك، ولم يدخل فيه أهل السنة والأثر إلا ما ندر، ولم يستعمله كبير أحد في الرد على أهل الأهواء والكلام في عصره، جعل بعضهم كلام مالك لا يريد به طوائف من المتكلمين الذين استعملوا علم الكلام للرد على المعتزلة والفلاسفة، لأنهم رأوا أثر هؤلاء المتكلمين في الرد على الفلاسفة والمعتزلة. فقد كان البيهقي يحمل كلام مالك على أنه يريد كلام الغلاة لا الكلام الذي سلكه بعض أهل السنة من بعده، قال: إنما يريد والله أعلم بالكلام كلام أهل البدع، فإن في عصرهما، يعني عصر أبي يوسف ومالك، إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع، فأما أهل السنة فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه بعد. وهذا صحيح في أن مالكاً قصد البدعة الكلامية التي أظهرها الزنادقة والمعتزلة والجهمية، لأنها هي التي ظهرت في زمن، ولكن قول مالك ونهيه عن علم الكلام لا يحصر فيه، لأن دخول بعض أهل السنة في علم الكلام مع ندرته كان في طبقة شيوخ مالك وتلامذته، وكان مالك يعلم أنه في بعض شيوخه وبعض تلامذته، وكان يحمد ردهم على أهل البدع به وسلامة معتقدهم منه، ويحذرهم من الخوض فيه بلا علم من الأثر ولا تمكن منه، حيث يفحمون لجهلهم به فيغتر المبطل بباطله لجهلهم، كما حذر مالك تلميذه ابن فروخ من ذلك. وقد اتخذته تلك الطبقة لإبطال باطل المبطلين لا لإحقاق حق المؤمنين، اتخذته تلك الطبقة لإبطال باطل المبطلين لا لإحقاق حق المؤمنين. وظهوره على هذا النحو في شيوخ مالك في ابن هرمز عبد الله بن يزيد المدني، وقد قال مالك: كان ابن هرمز رجلا كنت أحب أن أقتدي به، وكان قليل الكلام قليل الفتية شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في أثره فيرده إليه حتى يخبره بغير ما أفتاه. قال: وكان بصيرا بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء. قال: وكان من أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من هذه الأهواء. وظهوره في تلاميذ مالك على هذا النحو أيضا في عبد الله بن فروخ القيرواني، وقد كتب إلى مالك من المغرب يخبره أن بلده كثير البدع، وأنه ألف لهم كتبا في الرد عليهم، فكتب إليه مالك يقول: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك. لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول له، لا يقدرون أن يعرجوا عليه، فهذا لا بأس به، وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه ويظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك. وهذا نقله أبو العربي في طبقاته. كلام مالك ونهيه هو لجميع علم الكلام في الغيبيات كالأسماء والصفات والقدر قليله وكثيره، سواء ما كان عند الفلاسفة وغلاة المتكلمين كالمعتزلة، أو كالذي يتخذه الأشاعرة والماتوريدية يردون به على غلاة المتكلمين والزنادقة ثم يقررون به الحق لأهل الحق، فهو ينهى عن ذلك كله. وقد قال مالك: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فهو يرى أن كل قدر زائد يؤديه الكلام عما عليه الصدر الأول صحابة وتابعين فهو بدعة، مع علمه بما اتخذه بعض شيوخه وتلامذته لرد الباطل لا لتقرير الحق، وهذا الذي يتفق عليه من بعده كالشافعي وأحمد. الحق أن تؤخذ مسائل الصفات والغيبيات على ظاهرها الذي يليق بالله وحده ويترك ما سواه، وكثير من الآئمة خاض وسبح ذهنه في بحور الخيال وانتهى إلى التسليم بالفطرة وأخذ النص على ظاهره اللائق بالخالق لا بالمخلوق والإمساك عن غيره، وهذا لا يحتاج إلى كبير عقل، فالدين لم ينزله الله للأذكياء بل أنزله الله للأسوياء. الدين لم ينزله الله للأذكياء بل أنزله الله للأسوياء، فكل مكلف قادر على تكميل معتقده بما يرد عليه من النصوص. وقد قال هذا وأقر به أئمة أهل الكلام في نهاية طوافهم في المعقولات الكلامية، كما قال المتكلم الوليد بن أبان الكرابيسي لما حضرته الوفاة لبنيه: هل تعلمون أحداً أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. وقال أبو المعالي الجويني: أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. فالمتكلمون منهم من أخذوا يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنه، فهي صافية نقية واضحة جلية، ليس فيها غموض ولا تعقيد، بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول وتأولوا النقول وبنوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم الذي بين أهله الذين ابتلوا به ما فيه من أضرار وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا بطائل ولا أن يصلوا إلى حق، وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم. فمنهم من وفق لتركه واتباع طريقة سلفه وجاء عنهم عيب علم الكلام وذمه. فأبو حامد الغزالي عفى الله عنه من المتمكنين في علم الكلام، ومع ذلك فقد جاء عنه ذمه، بل المبالغة في ذمه، ولا ينبئك مثل خبير. فقد جاء في كتابه إحياء علوم الدين ما بين ضرره وخطره، قال: أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، إلى أن قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، ليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام، فلا ينبئك مثل خبير. وهو ينص على خبرته وأنه وصل في ذلك إلى مدى بعيد، ثم ينصحك فأقول: احذر هذا. وقد نقل شارح الطحاوية عنه هذا الكلام وغيره في ذم علم الكلام، ثم قال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. ثم بين شارح الطحاوية أن السلف كرهوا علم الكلام وذموه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع خلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، إلى أن قال: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، وكذلك يعرف المسلم دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبلت، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وقال أيضا: قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم، قال في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى الوقوف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطريق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ثم قال: ومن درب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خط البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وأجل تلامذة فخر الدين الرازي، يقول لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما وقد سأله: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، أو كما قال؟ قال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. قال شارح الطحاوية: تجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، فيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتها إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. كان الجؤيني أبو محمد هو والد إمام الحرمين في حيرة واضطراب في صفات الله عز وجل، ثم صار إلى مذهب السلف، وألف رسالة نصح لبعض مشايخه من الأشاعرة، وهي مطبوعة. فالمسلم ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة اعتقاده الذي يلقى الله تبارك وتعالى عليه، وعليه ألا يستهين بهذا، وعليه ألا يضيع العمر في أمور هناك ما هو أولى منها بالانشغال به والتوفر عليه. فإن كثيرا من الناس لا يبدأ بداية صحيحة، ومعلوم أن المرأة إذا لم يبدأ بداية صحيحة فكلما أمعن في المسير كان أبعد عن الوصول إلى غايته. الانحراف إذا ما بدأ من بداية السير فإن المرأة كلما أمعن في السير كلما كان أبعد عن غايته. فينبغي على المرء أن يجتهد في أن يبدأ بداية صحيحة. أول ما ينبغي أن يجتهد المرء في تحصيله مبادرا العمر، لأنه لا يدري لعله يموت قبل أن يستكمل ذلك وأن يحصله، أن يجتهد في تحصيل مجمل الاعتقاد، يحصل مجمل الاعتقاد. وأما تفصيل الاعتقاد فهذا أمر فوق ذلك. المسلم العادي الذي ليس بطالب للعلم، وكذلك طالب العلم في بداية الأمر، ينبغي عليه أن يحصل مجمل الاعتقاد، لأنه ربما يقبض قبل أن يحصل ما وراء ذلك. فالإنسان يبادر عمره في تحصيل مجمل الاعتقاد الذي يلقى به ربه جل وعلا، وينشغل بهذا انشغالا تاما قبل أن ينشغل بأي شيء، لأن هذا هو المطلب الأعظم والمقصد الأسنى، بل هو الذي لأجله خلقنا الله جل وعلا. فإن الله تعالى خلقنا لتوحيده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء: إلا ليوحدوني. فالله خلقنا لتوحيده، لعبادته وقصد وجهه الكريم بتلك العبادة. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا المقصد الذي لأجله خلقه الله تبارك وتعالى، وإذا كان لا يدري كيف يصل إلى مقصده فكيف يصل إليه؟ إذا كان لا يدري مقصده أصلا فهو لا يدري لأجل ماذا خلق، ولا لأجل ماذا يعيش، ولا إلى أين ينتهي. فتحصيل العقيدة ومعرفة التوحيد أهم المهمة، أهم من النفس، لأن النفس إذا انقطع مات البدن، وربما انتقل الإنسان بعد موته إلى الجنة ونعم القرار. وأما إذا لم يحصل التوحيد وكان به جاهلا فحتما يتورط في الشرك ويتورط في البدع الاعتقادية، ويكون حينئذ على شفا الخطر والهلكة إذا ما قبض على تلك الحال،
كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أبو الوفاء بن عقيل: عدت القهقرى إلى مذهب المكتب، أي إلى مذهب الكتاب. قال الشهر الثاني: عليكم بدين العجائز. لقد بيّن الشاطبي في كتابه الإفادات والإنشادات بإسناده إلى الرازي، وروى أبياتاً بيّن فيها حسرته وحشته من مباحثه العقلي. المتكلمون يحاولون التعرف على الله من غير طريق الله، وما دلل الله على نفسه به، يريدون أن يعرفوا الله من غير طريق الله وما دلل الله على نفسه به. ومن أظهر فساد تلك العلوم الكلامية أن العلم الصحيح يورث الخشية، فكل علم لم يورثك الخشية فليس بعلم، إنما العلم ما أورث الخشية. فأنت تستطيع أن تعرف ما حصلت هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هو نافع لك أو غير نافع، فإن أورثك الخشية فذاك، وإن لم يورثك الخشية فهو عليك لا لك. العلم ما أورثك الخشية، فالعلم الصحيح يورث الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا يكاد داخل في علم الكلام ليتعرف على الله بالعلم الكلام إلا ضعفت خشية الله في قلب ورق دينه، لأنه بعلم الكلام عرف شيئاً غير الله، فلو عرف الله لازداد له خشية لا وحشة. الفلاسفة كلما تعمقوا في الفلسفة ازدادوا حزناً وحيرة، لا طمأنينة ويقينة. يبدأ الداخل في الفلسفة وعلم الكلام بنشوة، ثم ينتهي بحيرة، كما كان يقول أرسطو طاليس: لماذا كلما تجاوزنا المستوى المتوسط في الفلسفة تملكتنا الأحزان ولازمتنا الأمراض؟ والسلف لم يكونوا مؤولة ولم يكونوا مفوضة. فمن المعلوم أن سلف هذه الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، فلا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، بخلاف طريقة الخلف التي هي التأويل لصفات الله عز وجل وصرفها إلى معان باطلة، وبخلاف طريقة المفوضة التي زعم المؤولة أنها طريقة السلف، والتي يقولون فيها عن صفات الله تعالى: الله أعلم بمراده بها، يعني لا يثبتون معنى ويقولون لا ندري. إذن هي طلاسم قد ذكرها الله تعالى في كتابه، مع أن الله تعالى أوضح ما يتعلق بأمور العبادات توضيحاً كاملاً، وكذلك في سائر الأحكام. وأما ما يتعلق بصفاته وبأسمائه تأتي الطلاسم والأحاجي والألغاز التي لا حل لها، وهذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يكن يعلم معاني آيات الصفات في كتاب الله العزيز، فيقولون: الله أعلم بمراده، الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراده. هذه طريقة المفوضة، يفوضون المعنى. السلف لا يفوضون المعنى، يثبتون المعنى ويقولون الاستواء معلوم، وإنما يفوضون الكيفية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فإذا السلف يثبتون المعنى، المعنى مكشوف، لأن الله تبارك وتعالى خاطب الناس بكلام عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق باللسان العربي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت العربية قد صفيت في عصرهم ووصلت إلى أود بعيد وأفق وضيء لم تصل إليه العربية من قبل، ونزل القرآن بلغة قريش، وكان العرب الذين نزل القرآن في زمانهم أصحاب السليقة اللغوية الحقة، فكانوا يفهمون، لذلك لم يستشكلوا ولم يسألوا، لم يقولوا كيف استوى، لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يداه، كيف نزل، إلى غير ذلك. حتى إنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أن الله تبارك وتعالى ضحك من صنيع فلان وفلانة الليلة، كل ما سأل عنه الصحابي هو إثبات ذلك لله جل وعلا. أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ لم يقل كيف يضحك، وإنما قال أو يضحك، فقال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذن هو كما قلت، والصفة على قدر الموصوف، والمسند على قدر المسند إليه، وما دام هذه الصفة قد أسندت إلى الله ووصف الله تعالى بها فهي على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، هذا بدهي عند كل ناطق باللسان، فالأمر يسير. فالاستواء معلوم، ويفوضون الكيف لا يفوضون المعنى. السلف يفوضون الكيف ولا يفوضون المعاني، ومن زعم أن طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم هي تفويض في معاني الصفات فقد وقع في محاذير ثلاثة، هي جهله بمذهب السلف وتجهيله لهم والكذب عليه. أما جهله بمذهب السلف فلكونه لا يعلم ما هم عليه، هو الذي بينه مالك رحمه الله تعالى، وأما تجهيله لهم فذلك بنسبتهم إلى الجهل، وأنهم لا يفهمون معاني ما خوطبوا به. إذ طريقتهم على زعم في الصفات أنهم يقولون الله أعلم بمراده بها، وأما الكذب عليهم فإنما هو بنسبة هذا المذهب الباطل إليهم وهم براء منه. وكل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل. المعطلة هم الذين نفوا صفات الله عز وجل ولم يثبتوها على ما يليق بالله، شبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنهم لم يتصوروا الصفات إلا وفقاً لما هو مشاهد في المخلوقات، فجرهم ذلك التصور الخاطئ إلى التعطيل، فكان ما وقعوا فيه أسوأ مما فروا منه، إذ كانت النتيجة أن يكون الله تعالى وتنزه شبيهاً بالمعدومات، إذ لا يتصور وجود ذات خالية من الصفات. هذا لا يمكن، لا يمكن أن تتصور ذات قد خلت من الصفات، على الأقل إذا كانت موجودة فهي موصوفة بصفة الوجود، هذا أمر بدهي، وإلا فهي معدومة. يتضح ذلك في صفة الكلام لله جل وعلا، فإنهم لم يتصوروا من إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين، أنه يلزم من ذلك أن يكون كلامه بلسان وحنجرة وشفتين، لأنهم لا يعقلون ذلك إلا في المخلوقات. وذلك التصور الخاطئ مردود من وجوه: أولا أنه لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، فإن الإثبات يكون مع التشبيه وهو باطل لا شك فيه، ويكون مع التنزيه كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء ثم أثبت وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى مشابهة غيره له، وهذا هو اللائق بكماله وجلاله والحق الذي لا ريب فيه. ثانيا ما زعموه من أن الإثبات يقتضي التشبيه ومن أجله عطلوا الصفات أداهم ذلك إلى التشبيه بالمعدومات وهو أسوأ. الثالث أنه قد وجد في المخلوقات حصول الكلام على خلاف ما هو مشاهد في المخلوقين، فإن ذراع الشاه التي وضع فيها السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمت النبي وأخبرت أنها مسمومة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فهل كان للحجر حنجرة ولسان وشفتان؟ بل هذا من كلام بعض المخلوقات في الدنيا. وأما في الآخرة فقد قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أفيقال إن كلام الذراع والحجر والأيدي والأرجل لا يكون إلا بلسان وشفتين؟ وإذا كانت هذه المخلوقات وجد منها الكلام على وجه يخالف ما هو مشاهد في المخلوقين، فإنه يجب إثبات الكلام لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجماله وجلاله دون أن يكون مشابها لأحد من خلقه. لما كان السلف يمرون آيات الصفات وأحاديثها ولا يزيدون على قراءتها، يعني يفهمون المعنى ولا يتعمقون في البحث عن الكيفية، ولما ظهرت البدع الكلامية وظهر التأويل والتشبيه والتعطيل توهم بعض الناس أن السلف يريدون نفي الحقيقة كلها، وأن كتاباتهم للنصوص من غير كلام يعني الإيمان بالحروف فقط لا مجرد أنهم ينفون كيفية الصفة وبيان كنهها، يعني ينفون معرفة الكيفية لأن لها كيفية ولكن لا يعلمها إلا الله جل وعلا. السلف إنما يثبتون الحقيقة للصفة على ما يليق بالله لا على ما يليق بالعبد، وإثباتهم للحقيقة تلك لا يعني تشبيها، كما أن نفيهم للتكييف لا يعني تعطيلا، فلهم مشبهة ولهم معطلة ولهم مكيفة، لأن التأويل للحقيقة زيادة على النص كما أن التشبيه زيادة على النص، والعدل أن يقف الإنسان بينهم، فلا يحمله خوف التشبيه على نفي الحقيقة ولا يحمله خوف التأويل على إثبات التشبيه، ويمسك عما عدا ذلك لأن هذا غاية العلم وما سواه جهل، كما قال سحنون: من العلم بالله الجهل بما لم يخبر به الله عن نفسه. فهذا من العلم بالله. وبنحوه قال ابن أبي زمنين: ويجب إمساك الذهن عن الاسترسال بالتفكر في كيفيات ذات الله وصفاته، لأن العقل يشبه ويمثل ويكيف، فكل عقل يصور الغائب عنه على ما يرى، حتى تختلف الصور في العقول للذات الواحدة لاختلاف المشاهد في كل عقل. لهذا نهى السلف عن الجدال في الله وصفاته وأسمائه. قال ابن عبد البر: نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، لأن التفكر في الأسماء يؤدي لمعرفة معناها وآثارها والعمل بمقتضاها، وهو الإحصاء المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كان اللسان العربي الأول حامياً من الخروج عن وضع الشريعة وعن مراد الله تعالى، ولما انتشرت العجمة في الناس ظن أولاد العرب أنهم كآبائهم يرثون اللسان كما يرثون النسب، ففسدت أفهام بعضهم للنصوص لفساد اللسان، وقد صح عن الحسن البصري قوله: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. كان مالك يحذر من تفسير القرآن وتأويله من غير معرفة بلسان العرب ولغاتها، ويدعو إلى تأديب فاعله، يعني من تكلم في التفسير من غير معرفة بلسان العرب وبلغاتها يعزر، يؤدب فاعله، لأن ذلك يؤدي إلى حمل كلام الله على غير مراد. قال: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا. ويكفي في رد البدع الكلامية معرفة منشئها اللساني وبعدها المكاني والزماني. لهذا لم يكن العرب الذين سمعوا القرآن يستشكلون من الصفات ما استشكله المتكلمون، بل إن كفار قريش لم يستشكلوا، ولو كان هناك شيء يستشكل لكانوا أسرع إليه من البرق، لأنهم كانوا في حرب شعواء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفيعقل أن يجد هؤلاء واللغة سليقتهم أن يجدوا شيئاً يستشكل في الكتاب العزيز أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفوتوا ذلك؟ هل يعقل أن يكون ذلك كذلك؟ فحتى كفار قريش لم يستشكلوا، واستشكل المتأخرون ممن يدعون أنهم على الحق وأنهم أصحاب الحق وأصحاب العقول، ويتهمون سلف الأمة بأنهم كالتيوس لا يدرون ما يقرؤون، وكالحمر التي تحمل أسفارها لا تدري شيئا مما فيها. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع الصفات الذاتية والفعلية، لأن لسانهم وبيانهم لا يحتاج لمثل هذا التقسيم. وقد بيّن ابن أبي زيد القيرواني أن البدع في الدين كانت بسبب تصدير بني العباس، أي تقديم بني العباس للعجم من الفرس وغيرهم، ولم يكن ذلك في بني أمية، لأن دولة بني أمية كانت دولة عربية صرفة، وأما بنو العباس فإنهم استعانوا بالفرس والأعاجم، فاستعجم اللسان وصدر بنو العباس أولئك العجم من الفرس وغيرهم، فوقع كثير من الزيغ والضلال. لما تمكن علم الكلام من بعض الناس التمسوا من علم العربية وأشعار العرب ما يؤيد قولهم، ولو كان مخالفا للوضع العربي الأول ولسان قريش، فهم اعتقدوا بدليل علم الكلام ثم استأنسوا بالعربية، حتى أصبح هناك من يقصد تعلم العربية لتقرير علم العقائد من طريق أهل الكلام وعلى طريقتهم. أهل السنة يرجعون فهم مسائل الدين إلى ما تواضع عليه أهل الصدر الأول، واشتهر الأخذ به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، خاصة الحجازيين، ولا يعتمدون على كل لغة واستعمال، ويتثبتون في النقل، ولا يستدلون بكل شيء من شواهد العرب وأشعارهم، بل بما تفهمه عامة العرب عند الإطلاق. وقد نبه على هذا جمع من الآئمة كالشافعي في الرسالة وعبد العزيز الكناني في الحيدة، وهو الذي يجري عليه في استعماله ونهجه أئمة العربي كأبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة والخليل بن أحمد وسيبوي والكسائي والأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة وثعلب وأبي منصور الأزهري وغيرهم. أهل السنة في العقيدة وسط بين فرق الضلال. أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. اليهود جفوا في الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم، والنصارى غلوا في المسيح عليه السلام، وهذا من أمثلة تضاد الأمتين في الاعتقاد. ومن أمثلة تقابلهم في الأحكام أن اليهود لا يؤاكلون الحائض ولا يجالسونها، والنصارى بضدهم فإنهم يجامعونها. كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، فهم وسط في صفات الله بين المعطلة والمشبهة، فإن المشبهة أثبتوا لكنهم شبهوا ومثلوا وقالوا لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعطلة تصوروا أن الإثبات يستلزم التشبيه ففروا من الإثبات إلى التعطيل تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين بزعمهم. أهل السنة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا بلا تعطيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه فلم يعطلوا، ومع إثباتهم نزهوا ولم يشبهوا. فالمشبهة عندهم الإثبات والتشبيه، والمعطلة عندهم التعطيل والتنزيه. أهل السنة عندهم الإثبات والتنزيه، فجمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه. أهل السنة وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وسط بين هؤلاء المرجئة وبين الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة. أهل السنة أعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار كما يخلد الكفار بل يخرج منها ويدخل الجنة. فأهل السنة في باب الوعد والوعيد وسط بين المرجئة والوعيدية، وفي باب الأسماء أسماء الإيمان والدين أهل السنة وسط بين المرجئة الذين فرطوا فجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان، وبين الخوارج والمعتزلة الذين أفرطوا فأخرجوا العاصي من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة وصفوا العاصي بأنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا حكم الفاسق الملي، فلا هم أعطوه الإيمان المطلق ولا هم سلبوا عنه مطلق الإيمان، وهذا هو العدل، لا هم أعطوه الإيمان المطلق ولا هم سلبوا عنه مطلق الإيمان. يجتمع في العبد إيمان ومعصية، حب وبغض، فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. وهم وسط بين الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا أموالهم، وبين الروافض الذين غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم. أهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم ولا يقولون بعصمتهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فلا نفرط في حب أحد منهم ولا نغالي في ذلك ولا نتبرأ من أحد منهم رضي الله عنه. وعقيدة أهل السنة مطابقة للفطرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث. فهذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. لهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم في قصة جاريته فيه أنه قال: أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه الجارية لم تجلس في مجالس العلم ولا هي بالتي حضرت الدروس ولا استذكرت، وإنما أجابت بفطرتها لما سئلت أين الله؟ قالت: في السماء. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ المراد بالسماء العلو، أو تكون في بمعنى على، كما في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالله تبارك وتعالى مستوى بذاته فوق عرشه، والعرش فوق السماوات، وليس فوق العرش مكان وجودي. فالله تبارك وتعالى في السماء بمعنى على السماء. الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، والعرش فوق السماوات السبع. فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، السماء بمعنى العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، حتى السقف فهو سماء بالنسبة لإضلاله لك، كل ما علاك فأضلك فهو سماء. فإما أن يراد بالسماء العلو، وإما أن تكون فيه بمعنى على. أمنتم من في السماء، أي على السماء. الذين ابتلوا بعلم الكلام يقولون إن علو الله تعالى علو قدر وقهر. أهل السنة يقولون علو قدر وقهر وذات. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات الأخرى. أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تأويل. ويقولون لمن أثبت الذات ونفى الصفات، هم الجهمية والمعتزلة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فيجب أن نثبت كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات دون أن يكون فيها مشابهة للمخلوقات. يقولون أيضا لمن أثبت بعض الصفات وأول بعضها: القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، فإنما أثبتت من الصفات على وجه يليق بالله عز وجل يلزمك ويلزمك بإثبات الباقي على هذا الوجه اللائق بالله تعالى. الذي ينكر الصفات تقول له: لماذا تنكر الصفات؟ فيقول: حتى لا أقع في التشبيه، أني إن أثبتت الصفات لله تبارك وتعالى والمخلوقات موصوفة بهذه الصفات فهذا تشبيه. فيقال له: هل تثبت لله ذاتا؟ فإن قال: لا أثبت لله ذاتا، فلا كلام معه، هذا يعبد عدما، فليس لنا معه كلام. وإن كان عاقلا فقال: نعم أثبت لله ذاتا، فقل له: شبهت، على قانونك أنت. إذا أثبتت لله ذاتا فللمخلوقات ذوات، فأنت قد وقعت في التشبيه، فسيقول لك: لا، أنا أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات. فقل له: وأنا أثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. وإن قال لك: إني أثبت لله صفة الإرادة، لأنه لا يمكن أن ينكر اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة، العقل يجبره على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، لأن صفة الإرادة هي جعل كل مخلوق على الهيئة والكيفية التي عليه، تخصيص كل ممكن بما هو له. السماء على كيفيتها، والأرض والجبال والبحار والأنهار والأشجار والأطيار وسائر المخلوقات. فإذا ثبت هذا في تنوعه واختلافه فقد ثبتت صفة الإرادة للخالق العظيم. فالمتكلمون والمؤولة والمعطلة مجبرون على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، وحينئذ نقول لهم: إن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، كما مر في القانون إن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. هذه القواعد ذكرها الإمام العلامة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وهي من الأهمية بمكان. تقول: القول في الصفات كالقول في الذات كما مر، والقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. إذا أثبتت صفة الإرادة لله تبارك وتعالى وهو يثبتها حتما لهذا التنوع الحاصل في ألوان وأنواع وأصناف المخلوقات، لا يمكن أن ينكر صفة الإرادة، فيقول: أثبت صفة الإرادة لله. فقل: لا، على قانونك شبهت، لأن الله تعالى أثبت صفة الإرادة حتى للجدار، جدارا يريد أن ينقض فأقام، وأثبت صفة الإرادة للمخلوقات التي أثبت لها صفة الإرادة. فيقال له: ما تقول من المخلوقات ما هو موصوف بصفة الإرادة؟ فأنت على قانونك شبه. فسأقول لك: بل أثبت لله صفة الإرادة على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. قل: لا، وأيضا القول في السمع وفي البصر وفي الكلام كالقول في الإرادة، يثبت لله على الصفة التي تليق بالله جل وعلا. فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. الأمر قريب، لكنهم صعبوه على أنفسهم وصعبوه على الدنيا، وتفرق المسلمون وتجردموا وتعادوا، وقعت أمور يؤسى لها. ولما افترق المسلمون وظهرت فيهم المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية وتعصب لهذا التفرق، ضعفت قوتهم وخضضت شوكتهم وذهبت ريحهم، وظهر فيهم الوهن، ودب فيهم من الشرك وألوانه ما الله به عليم، حتى تمكن منهم أعداؤهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التتار إنما تسلطوا على ما تسلطوا عليه بسبب ما كان من الأخذ بالتحريف لأسماء الله وصفاته، وما وقع في أمثال هذه الأمور مما يتعلق بالله جل وعلا، وكذلك ما يتعلق بالشرك. حتى إنهم لما دهمهم التتار كانوا يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. سبحان الله، المرء إذا ما وقع في شدة، الكافر كان إذا ما وقع في شدة ركب البحر فأتت العاصفة على الموج وأيقن بالهلاك، فإنه يخلص يوحد ويترك شركه. فإذا نجاهم إلى البر أشركوا، فكانوا يوحدون في حال الشدة ويشركون في حال الرخاء. وهؤلاء للأسف يشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة على السواء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المتكلمون أخطأوا في استعمال اللغة، قدموا من اللغة ما يوافق أصولهم الكلامية، وقدموا الاستعمال الأغرب على الأغلب، قدموا الاستعمال الأغرب على الأغلب، ولم يعتبروا بالسياق ولا القرائن ولا أحوال المتكلم والمخاطب. فقد يتشابه الفعل مع غيره ولكن يختلف في سياقه فيتغير معناه، كالإتيان في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. فأتى الله بنيانهم، هذا إتيان، ولكنه يختلف عن الإتيان في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، مع أن الإتيانين مضافان جميعا إلى الله، الأول فأتى الله بنيانهم من القواعد، الأول مكرون بإسقاط السقف وخروره فكان مكرا به، والثاني صفة لله جل وعلا. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أمور كثيرة أدت إلى البعد عن الحق. مجرد العلم باللغة لا يجيز تقديم الوضع فيها على الوضع الشرعي، فالاصطلاح والوضع الشرعي مقدم على الوضع اللغوي، وما خالف ما أجمع عليه السلف من المعاني فهو فاسد وإن احتملته اللغة. لذلك قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لأهل العربية لغة ولأهل الحديث لغة، ولغة أهل العربية أقيس، ولا نجد بدا من اتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع. وقال ثعلب: السنة تقضي على اللغة واللغة لا تقضي على السنة، فالصلاة والزكاة والحج والصوم جاء الاستعمال الشرعي فيها على معنى مخصوص يخالف الإطلاق اللغوي، ومن حمل معنى الصلاة والزكاة والصوم والحج على أحد معانيها اللغوية كان حمله صحيحاً لغة باطلاً شرعاً. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كتب الرسالة وبين فيها الفقه المالكي بأصوله واستدلالاته، وجعل بين يدي الرسالة الفقهية مقدمة عقدية، وهي التي نتصدى بحول الله وقوته للنظر فيها واستجلاء معانيها بقدرة الله وحده وبعطائه ومنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والإنابة وأن يحسن ختامنا أجمعين، ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعفو عنا وأن يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.